الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. نبدأ في هذه المحاضرة الثانية ما كنا قد وقفنا عليه من مراتب الإيمان بالقدر. والمقصود بهذه المراتب المراتب التقديرية التي وقعت بها وعلى نحوها ووفقها قدر الله تبارك وتعالى. ونحن اليوم نشاهد الصانعين قبل أن يصنعوا سيارة، نعلم أن عندهم علما بالمصنوع، ثم يكتبون هذا المصنوع، ثم يأذنون لمن يعمل معهم بأن ينشئ المصنوع على وفق ما كتبوه ووفق ما علموه. وهذا مشاهد أيضا في بنيان المباني، فإن المهندسين المعماريين يعملون ثم يكتبون ويخططون كيف تكون البناية، ثم يأذنون بالعمل ويبدأ الناس الذين معه بالعمل وفق ما خططوا له. وإذا كان هذا مدركا في الحس فإنه موجود في النص. فمراتب الإيمان بالقدر الأربعة هي: الأولى العلم، وهو أن الله جل في علاه علمه محيط بكل شيء، عالم بالعباد وآجالهم وأرزاقهم وحركاتهم وسكناتهم، يعلم ما كان في الماضي وما يكون اليوم وما سيكون في المستقبل. وقد ذكر الله هذا في القرآن في آية الطلاق: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. بل إنه جل وعلا يعلم ما كان لو ما لم يكن، لو كان كيف يكون. فقال سبحانه في سورة الأنعام: ولو ترى إذ وقفوا على النار، يعني الكفار، فقالوا وهم يوم القيامة سيقولون، فأخبر الله عن قولهم قبل أن يقولوه، وهذا دليل على عظيم علم الله جل وعلا. فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. فقال جل وعلا: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، يعني ظهر لهم ما لم يكن ظاهرا لهم، ظهر لهم ما كانوا يخفونه من يقينهم بالقيامة وبصدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كانوا يجحدون. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ففي هذه الآية إخبار عن علم الله بما سيقوله الكفار يوم القرار، وإخبار عن تمني الكفار العودة إلى الدنيا، وأن الله يعلم أنهم إذا ردوا لو أرجعهم الله لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، إخبار عن علم الله عنهم في الحال. فهذا يدل على عظيم علم الله. وإذا أراد العبد أن يتأمل في علم الله فلينظر لدقة الصنعة في كل شيء، في عينه، في سمعه، في بصره، في شعره، في ظفره، في لحمه، في شحمه، في جلده، في وفي وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد في علمه وخلقه ومشيئته وقدرته. بل يتأمل العاقل في قوله جل وعلا: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. ورقة من أوراق الشجر ونحن لا نبالي بها، إذا سقطت يعلمها الله. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فعلم الله عظيم، علم الخالق جل وعلا عظيم، وهذا العلم أزلي سابق على المخلوقات كلها. المرتبة الثانية الكتابة، وهذه المرتبة معناها الإيمان، بأن الله جل وعلا كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء. وكلمة مقادير كل شيء تشمل ما يكون من المخلوقات والمصنوعات وأفعالهم وما يكون من الخالق جل وعلا فعلا وإيجادا وإعداما، وما يكون من الله جل وعلا خطابا وشرعا. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وهذا الكتاب هو اللوح المحفوظ الذي قال الله جل وعلا عنه: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالقرآن الكريم مكتوب في اللوح المحفوظ عند الله جل وعلا. قال جل وعلا: والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور. فكل شيء مكتوب، ما يفعله الله جل وعلا مكتوب، وما يقوله تبارك وتعالى مكتوب، وما يكون من فعله تبارك وتعالى من المفعولات مكتوب، وما تفعله المفعولات والمخلوقات والمصنوعات مكتوب. وهذا دليل على عظيم علمه جل وعلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وهذا تقدير عام قبل خلق السماوات والأرض. 50,000 سنة كتب في اللوح المحفوظ، وهذا يدل على سبق اللوح المحفوظ على السماوات والأرض في الإيجاد. وهذا الحديث إن الله كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة لا يعارض ما جاء في حديث محاجة موسى وآدم عليهما السلام، حيث قال آدم لموسى: أتجد ذلك مكتوبا علي قبل أن يخلقني 40 سنة؟ فذاك تقدير خاص منزوع من تقدير العام الموجود المكتوب قبل 50,000 سنة. كما أن كل واحد منا في بطن أمه يكتب له رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد، وهذه كتابة خاصة منزوعة من الكتابة العامة التي كانت قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. إذ الكتابات متنوعة، وهذا له مثل في واقعنا. فإنا نجد أن الملوك والأمراء يريدون أن يتكلموا بكلام، فيأمرون بكتب كلامهم، ثم يأمرون بحفظ هذا الكتاب في سجلات أو في سجل عام، ثم بعد ذلك إذا جاء وقت الخطاب يتكلم به أو يرسل الخطاب في كتب أخرى في أوقات أخرى ويأمر بالنشر. ورب العالمين جل وعلا أجل وأعظم وأكرم سبحانه وتعالى، فالكتب متنوعة. مرتبة العلم ومرتبة الكتابة لم ينكرهما عامة الخلق، وإنما وقع الإنكار من غلاة القدرية الذين أدرك رؤوسهم صغار الصحابة رضوان الله عليهم، فكفروهم بهذه المقالة الشنيعة حيث زعموا أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. وهذا مثل الذي يقول أن صانع السيارة لا يعلم كيف ستسير السيارة إلا بعدما تسير، وهذا الكلام لا يقبله الإنسان في صانع سيارة، فكيف يقبله في خالق السماوات والأرض جل في علاه. أما المرتبة الثالثة وهي المشيئة، فمعناها الإيمان بمشيئة الله النافذة، وأن كل ما يجري في هذا الكون فهو بمشيئة الله سبحانه وتعالى، فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. وهذا الذي يقوله العلماء رحمهم الله تعالى، وهذا هو الذي يقوله العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. مقولة مشهورة حتى عند العامة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، كما قال جل وعلا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أن يكون له كن فيكون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. وهذه المرتبة، يعني مرتبة المشيئة، أي أن الله جل وعلا يعلم سبحانه وتعالى وكتب ذلك، ثم إنه سبحانه وتعالى شاء ذلك الذي علمه وكتبه فهو يوقعه سبحانه وتعالى كما شاء. المرتبة الرابعة مرتبة الخلق والإيجاد، وهذه المرتبة تعني من حيث المفهوم أن الله خالق كل شيء سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه، ذلكم الله ربكم خالق كل شيء. وقال الله خالق كل شيء، وقال هل من خالق غير الله؟ الجواب لا خالق إلا الله. وهذه المرتبة يعني الخلق معناه وجود المصنوع ووجود المخلوق كما علمه سبحانه وشاءه، كما علمه سبحانه وكتبه وشاءه. فهذه المراتب الأربعة لا بد للمسلم أن يؤمن بها، ومن شك وأنكر شيئا من ذلك فإنه يكون قد كفر بالقدر. الزوم مو شغال يا شيخ عند المدرسات. من شك وأنكر شيئا من ذلك فقد كفر بالقدر، ومن كفر بركن من أركان الإيمان الأربعة هذه أو بمرتبة من هذه المراتب الأربعة فإنه لا شك لم يأتي بالإيمان بالقدر على الوجه المطلوب، وحينئذ يقع منه النقصان في مرتبة الإيمان بالقدر. ومتى ما وقع عنده النقصان في مرتبة الإيمان بالقدر وقع عنده نقصان في الإيمان. ثم ذكروا في هذه المادة المباركة قواعد مهمة متعلقة بالإيمان بالقدر. الأولى وجوب الإيمان بالقدر بمراتبه الأربعة. الثانية الاعتماد في معرفة القدر على الكتاب والسنة وترك الاعتماد في ذلك على نظر العقول، فلا يجوز للإنسان أن يخوض في القدر بعقله. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على بعض الصحابة وهم يخوضون في القدر فغضب عليهم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة بخير ما لم يخوضوا في القدر. والمقصود بالخوض في القدر أن يخوضوا في مسائله بغير نصوص الكتاب والسنة، يخوضوه بعقولهم، وحينئذ يستجريهم الشيطان فيلعب بهم. ومن هنا جاءت القاعدة الثالثة ترك التعمق في البحث في القدر. ومعنى ترك التعمق في البحث في القدر أن نعلم أن الله علم الأشياء كلها قبل وجودها وشاء ذلك وكتب ذلك وشاء ذلك وأوجد ذلك، هذا القدر كافي. فإذا جاءت الاعتراضات فنرجعها إلى هذه الأصول الأربعة عندنا، نرجعها إلى هذه الأصول الأربعة عندنا فنقول علم الله عظيم مبني على حكمة، مبني على القدرة، مبني على المشيئة. وإنما أنكر من أنكر من الفرق الضالة مشيئة الله في خلق العبد وإيجاده لخلق العبد كالقدرية الغلاة، كالقدرية أو عامة القدرية، وبذلك كانوا ضلالا. فزعمت المعتزلة ومن وافقهم أن العبد يخلق فعل نفسه، لو قالوا العبد يفعل فعل نفسه ما عندنا إشكال، فعلا العبد يفعل فعل نفسه، لكن العبد لا يخلق فعل نفسه، إذ الخلق معناه الإيجاد، والإيجاد هو فعل الرب تبارك وتعالى. فحينما يفعل العبد فعلا فالله خالق، ولهذا قال جل وعلا والله خلقكم وما تعملون. ثم في الدرس الثاني ذكروا القدر أقسامه وأحكامه، القدر أقسامه وأحكامه. حينما ننظر إلى تقدير الله جل وعلا نجد أن هذا التقدير عام وخاص، متعلق بشيء ومتعلق بآخر. ومن هنا ينقسم القدر إلى أربعة أقسام: التقدير العام وهو ما تعلق بجميع الكائنات فإنه مكتوب في اللوح المحفوظ، كما قال جل وعلا في سورة الحديد ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. هذا التقدير يسمى التقدير العام أو التقدير في اللوح المحفوظ، وهو كما ذكرت يدخل فيه ما يكون من فعل الرب خلقا وإيجادا وما يكون من قول الرب كلاما وخطابا وتشريعا، ويدخل فيه مفعولات وفعل المفعولات وفعل المخلوقات والمصنوعات. الثانية التقدير العمري وهو ما يكتب على الإنسان وهو في بطن أمه قبل أن يبدأ هذه الحياة، التقدير العمري، وهذا خاص لكل إنسان بمفرده، وهو ينفصل عن التقدير العام، أو نسخ لما يكون في التقدير العام متعلق به في كتاب خاص مخصوص به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، أو فينفخ فيه الروح، يجوز فينفخ فيه الروح يعني الملك، أو فينفخ فيه الروح يعني غير هذا الملك، ويؤمر بأربع كلمات، أي يؤمر هذا الملك أن يكتب 4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعي. ومن هنا تبدأ صحيفة هذا الإنسان، ولا يتغير هذا أبدا. التقدير الثالث تقدير عام في الوجود خاص في الزمان، وهو التقدير السنوي. هذا التقدير السنوي هو عام، يشمل ما يكون في الأرض كله لعموم الخلق، لكنه من حيث الزمان خاص، من ليلة القدر إلى العام الآخر من ليلة القدر، وهو المعني في قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. يفرق كل أمر حكيم، والتقدير الآخر التقدير اليومي، وهو أيضا عام في الموجودات خاص في الزمان، وهذا أيضا منسوخ من التقدير العام في اللوح المحفوظ. فالله جل وعلا كل يوم هو سبحانه في شأن، فيحيي ويميت ويعطي ويمنع ويعز ويذل ويشفي ويعافي ويغني ويفقر، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. وهذه مسائل مهمة لا بد أن ندرك. هناك تقدير شرعي، وهو ما يكون في الكتب المنزلة، ففي القرآن مكتوب ما هو شرع لنا، مقدر فيه ما هو شرع لنا، وفي التوراة مقدر فيه ما هو شرع لبني إسرائيل أتباع موسى عليه السلام قبل أن يدخله التحريف، وفي الإنجيل مكتوب شرع ما شرعه الله من اللوح المحفوظ من كلامه المنزل على عيسى عليه السلام في الإنجيل، مكتوب فيه ما ينبغي أن يسير عليه وفقه بنو إسرائيل من أتباع عيسى عليه السلام قبل أن يدخله التغيير. ومن هنا ينبغي أن نفهم أن الكلام والخوض في القضاء والقدر غير ممنوع إذا كان بالنص الشرعي، وإنما الممنوع أن نضرب كتاب الله بعضه ببعض، فيدعي قوم إثبات القدر ويغلون فيلغون مشيئة العبد، أو طائفة أخرى تدعي إثبات مشيئة العبد وتنفي مشيئة الرب في فعل العبد، فتقع في الضلالة. ومن هنا ندرك أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، إذن هو مطلوب شرعا أن نفهمه. كيف يكون ركن من أركان الإيمان ثم لا نتكلم فيه؟ لا نتكلم فيه وفق ما جاء في الكتاب والسنة. ثانيا أن القرآن مليء بذكر القدر وتفاصيله، ففيه ذكر علم الله، ذكر الكتاب، فيه ذكر مشيئة الله، فيه ذكر مشيئة العبد، فيه ذكر فعل الله وخلقه جل وعلا، فيه ذكر فعل العبد وأفعالهم، سواء كانت أفعالهم قبيحة أو كانت أفعالهم حسنة مليحة. أن الإيمان بالقدر جاء في حديث عمر في قصة جبريل، وقد قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: أتاكم يعلمكم دينكم، فسمى تعلم هذه المسائل دينا، ومن ضمنها مسألة الإيمان بالقدر. رابعا، أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن مسائل في القدر، وهذا يدل على أنه مطلوب أن الإنسان يؤمن بالقدر وفق ما جاء في الكتاب والسنة. فعن علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعد حوله ومعه مخصرة، فنكس فجعل ينكت بمخصرته. المخصرة عصاة في آخرها حديدة يحك بها الناس جلودهم. ثم قال: ما منكم من أحد أو ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. تأمل الآن هذه المسألة، النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم. فقال رجل: يا رسول الله، فأفلا نمكث على كتابنا؟ يعني ليش نجتهد وندع العمل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. هذا أمر مفروغ منه. فقال: اعملوا فكل ميسر، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وحتى نفهم هذا الحديث سأضرب لكم مثالا. لو أن معلما خبيرا عنده خبرة تدريس درس صفا من الصفوف في الجامعة أو في المدرسة أسبوعا، ثم في الأسبوع الثاني قال لهم: أعلم الأوائل منكم، وأعلم الراسبين منكم، وأعلم من يكون بين بين، هل هذا الخبر عن علمه سبب لأن يترك الطلاب المذاكرة والاجتهاد؟ الجواب لا. فلو أن الأستاذ كتب في كتاب عنده مخفي أن فلان سيكون الأول، وفلان سيكون راسب، وفلان سيكون الثاني، وفلان سيكون الراسب، وفلان 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 بين بين، ثم جاء الاختبار فوقع الاختبار كما أخبر الأستاذ، غير أنه أخطأ في اثنين ممن قال عنهم بين بين وإذا بهم راسبين، أو ممن قال عنهم بين بين وإذا هم ناجحون، فهذا دليل على خطأ تقديره وعلمه. لكن هل هذا مدعاة لأن يقول الراسب: يا أيها الأستاذ أنت الذي رسبتنا لأنك أخبرت أن هناك من يرسب، وهل هناك وجه اعتراض لأن يقول أحد: يا أستاذ نحن نعترض، لماذا جعلت فلانا الأول فأنت قد قلت أنك تعلم الأول ووقع علمك كما أخبرت؟ ليس لهم الحق، لأن هؤلاء اجتهدوا فحق لهم ذلك، وهؤلاء لم يجتهدوا فحق لهم ذلك. فإذا كان الإنسان المعلم الضعيف ذو العلم الضعيف والخبرة الضعيفة يعلم من معاشرة الإنسان حاله كيف سيكون مآله، فكيف بالعليم الخبير اللطيف جل في علاه سبحانه وتعالى. فإن قال قائل فما معنى نهي أهل العلم عن الكلام في القدر؟ فالجواب أن هذا النهي الذي جاء عن بعض أهل العلم في الكلام والقدر منصب على ما يأتي. أولا، الخوض في القدر بالباطل وبلا علم ولا دليل، يعني يخوضون في القدر وفق أهواء أهل الباطل من المناطقة والفلاسفة ونحوه. ثانيا، نهيهم لأجل أن لا يخوض الناس في القدر بعقوله، وأن يبحثوا عن مسائل القدر في قال الله، في قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا محمول على ترك التسليم والإذعان لله في قدره، فإن في قدر الله جل وعلا سر لا يمكن الإيمان به إلا بالتسليم والانقياد والإذعان. فكما نحن نذعن ونؤمن ونستسلم أن لا نعلم حقيقة الروح التي بين جنبينا، فيجب أن لا نخوض فيما لا نعقله من مسائل القدر ونقف. فلو أن إنسانا لم يعقل كيف يكون فعل العبد هو فعلا للعبد يجازى عليه وهو خلق للرب، فعليه أن يستسلم وأن ينقاد ما دام لم يفهم. وأما أهل العلم والراسخون في العلم فهم يعلمون أن العبد إنما نسب إليه الفعل لأنه باشر، لأنه بذل السبب، لأنه نوى، لأنه استخدم قوته، استخدم آلته، سعى في شهوته فأراد ذلك، وهو خلق الله لأن الله أعطاه القوة، أعطاه الإرادة. ولو شاء أن يشله لشله، ولو شاء أن يعميه لأعماه، ولو شاء أن يبكمه لأبكمه، ولو شاء أن يميته لأماته ولما فعل، لكنه تركه وقواه ثم رفع عنه الموانع فأوجد فعله، فكان الفعل للعبد والخلق للرب تبارك وتعالى. كذلك نهي بعض أهل العلم عن الكلام في القدر منصب على الجانب الخفي في القدر الذي هو سر الله تبارك وتعالى في خلقه. هناك جانب متعلق بسر الله تبارك وتعالى في خلقه، إذا لم يفهمه الإنسان عليه أن يستسلم. بعض الناس لا يفهم الحكمة من كون الله أوجد المخلوقات مع علمه بالأشقياء والسعداء، ولو سألوا العالم والعلماء لأجابوه بأن الله إنما خلق الخلق في دار الابتلاء ولم يدخل السعداء الجنة ولا الأشقياء الجنة، لأنه لو فعل ذلك لقال أهل الشقاوة، لقال أهل الشقاوة أي ربنا عاملتنا بعلمك ولم يصدر منا جرم حتى تعاقبنا. وهذا معلوم حتى في دنيا الناس، لو أن أميرا أو مسؤولا علم أن فلان من الناس سيخالف اليوم الإشارة المرورية فأوقفه قبل الإشارة المرورية وهو لم يتجاوز الإشارة المرورية فعاقبه لاعترض، قال لكني أعلم أنك تخالف الإشارة المرورية كعادتك، قال وإن كنت فليس لك الحق أن تعاقبني. هذه مسألة واضحة. فلو أن الله جل وعلا جازى أهل السعادة بعلمهم لربما كان أهل السعادة، كان لأهل الشقاوة اعتراضا على أهل السعادة، أما وقد أوجدهم في دار البلاء واختبرهم في دار الابتلاء فظهر السعداء بإيمانهم وتجلى الأتقياء بتقواهم وصلاحهم وتبين الكفار والمشركون والمنافقون بفعالهم فقد أعذر الله خلقه ورفع عنهم العذر ولله الحجة البالغة. هذه مسألة أخرى مذكورة في الدرس وهي الاحتجاج بالقدر على المعاصي والعيوب ممنوع. الإنسان في دنياه تقع عليه مصائب بدون إرادة منه، فليس له أن يعترض وإنما يقول قدر الله ما شاء فعل. لكن إنسان يقع في المصائب بإرادته وبفعله وقوته فليس له أن يحتج بالقدر. إنسان يسرع ويتعدى الإشارة الحمراء فيقتل إنسانا آخر عمدا فنريد أن نقيم عليه القصاص فيقول يا جماعة لماذا تقتصون مني، هذا بقضاء الله وقدره. نقول نعم هذا بقضاء الله وقدره، وإقامتنا الحد عليك أيها المتهور هو بقضاء الله وقدره. فالاحتجاج بالقدر على المعاصي والعيوب ممنوع. لكن لو أن إنسانا كان يمشي بالسرعة المطلوبة ثم انقلبت السيارة بدون أي سبب منه، فحينئذ يأتي الناس إليه ويقولون له قدر الله وما شاء فعل، اصبر واحتسب، لأنه لا دخل له في هذا الفعل. فنفرق بين فعل الفاعل الذي يكون عامدا متعمدا وبين من لا يتعمد الفعل ويقع منه. فليس للسارق أن يحتج بالقدر على سرقته. ولهذا لما جاء برجل سارق إلى عمر رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين أليس قد سرقت بقضاء الله وقدره؟ فقال له عمر ونحن نقطع يدك بقضاء الله وقدره. ولهذا أيها الإخوة والأخوات لا بد أن ندرك أن الاحتجاج بالقدر على المعاصي والعيوب صنيعة المشركين وفعيلة الفاسدين والفاسقين. قال الله جل وعلا عن المشركين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. يعني هم احتجوا ليش الله ما منعنا، يعني كأنهم يريدون أن الله يغصبهم الإيمان، فجاء الرد عليهم من الله قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. لو أراد أن يجبركم على الإيمان لا أجبركم، لو أراد أن غصبا عن أنوفكم أن تكونوا مؤمنين فيفعل، كما قال جل وعلا إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية، يعني على رؤوسهم يشوفون الجبل فوقهم، فظلت أعناقهم لها خاضعين. وفعل هذا مع بني إسرائيل وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة خذوا ما أتيناكم بقوة، ففعلوا خافوا أن الجبل يسقط عليهم. فإذا الاحتجاج بالقدر على المعاصي والعيوب فعل المشركين وليس فعل المؤمنين الموحدين، هذه مسألة مهمة. فإن قال قائل فإن آدم وموسى قد احتج، فإن آدم قد احتج بالقدر، نقول احتج بالقدر لأنه وقع منه التوبة، وإذا تاب المشرك من توبته فقيل له قد كنت مشركا فيقول قدر الله قد تبت من ذاك، فهذا يجوز له أن يحتج بقدر الله بعدما تاب، فإن التوبة تجب ما قبلها، فليس لأحد أن يحتج على أحد في معصية بعدما تاب منها ولا أن يعيبه بها بعدما تاب منها، وإلا وقع العيب على كثير من الناس، فإنه ليس معصوم إلا الأنبياء والرسل. وهذه مسألة مهمة لا بد أن ننتبه لها. مسألة أخرى وهي أن كل قدر الله خير، وتقسيم القدر إلى خير وشر إنما هو بإضافته إلى الناس، بإضافته إلى المخلوق. فمثلا إذا نظرنا إلى وقع كورونا فنقول قدر الله كله خير، لكن كورونا بالنسبة لبعض الناس شر، إذ خسر تجارته فصار شرا له في مال، وبالنسبة لبعض الناس شرا في الأنفس إذ فقد قريبه، وبالنسبة لآخرين خير، ربح أموال أصحاب المواد الغذائية وصاروا تجار، وربح آخرون من أصحاب الأدوية، وربح الأطباء الذين كانوا يعملون الليل والنهار بدوامات إضافية وغيرهم. فإذا تقدير الله لا يقال عنه أنه شر، تقدير الله خير كله، وإنما الشر والخير في التقدير بالنسبة إلى المخلوقات. وهذه مسألة مهمة عظيمة، حتى خلق الله للنار ليس شرا، فالنار خلقها الله جل وعلا، ونحن نستفيد منها في الطبخ. أفرأيتم النار التي تورون؟ أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ وهذه النار قد يحرق الله بها الكفار، فصار النار بالنسبة للكفار شرا عليه، وخلق النار ليس شرا. وقد يستخدم بعض الكفار والفجار النار في غير ما خلقه الله فيضر الناس فيحرقون الغابات ويفسدون في الأرض، فهؤلاء استخدامهم هو الذي وقع فيه الشر. فهذه مسألة عظيمة، لا بد أن ندرك أن المصائب والبلايا التي قدرها الله جل وعلا هذه كلها بقدر الله، وقدر الله خير. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. فالله لا يوصف في فعله أنه شر، أفعال الله كلها خير، أي خلق أوجده الله فهو خير، وإنما الشر يكون في المخلوق في المصنوع. يعني مثلا الحديد خلقه الله خير، إن صنع منه الإنسان ما ينتفع به كسنارة فصاد كان خيرا له، إن صنع الإنسان من الحديد سيفا فضرب به الكفار كان خيرا له، إن صنع من الحديد قنبلة ذرية فهلك العباد كان شرا عليه. فالشر إنما يكون في مفعولات المخلوقات، في مفعولات المخلوقات. والله جل وعلا ابتلى العباد واختبرهم كما قال سبحانه وتعالى: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فالامتحان خير، كيف امتحان خير؟ ليميز الله الخبيث من الطيب. الامتحان خير، نعم هو شر بالنسبة للراسبين لكنهم يستحقون ذلك. ولهذا قال جل وعلا: ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وكذلك لا بد أن ندرك أن في ما يقع في قدر الله جل وعلا مما هو مقدر للعبد من المعاصي إن تاب منها كان في ذلك رفعة له، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، بل من تاب فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فتكفير الذنوب ورفع الدرجات إنما يكون بالابتلاءات. ولهذا لا بد أن ننتبه أن الإنسان المسلم عليه أن يعلم أن قدر الله كله خير، فليس في أفعال الله شر أبدا، كما ليس في شرع الله شر أبدا، فليس في قول الله شر وليس في فعل الله شر. فأين يكون الشر؟ في أقوال العباد، في أفعال العباد. أين يكون الشر؟ في مفعولات المخلوقات. ولهذا ننتبه، خلق الله عز وجل إبليس، فخلقه لإبليس خير ليس بشر. لو لم يكن من خلق إبليس إلا أنه يميز الله به الخبيث من الطيب لكان خيرا. أما بالنسبة لإبليس نفسه فإنه يرتكب المعاصي والآثام والذنوب والكفر، فهذا شر عليه، وشر بالنسبة لأتباعه الذين يتبعونه ثم يقودهم إلى جهنم وبئس المصير. ثم قود الشيطان الكفار والفجار إلى النار خير للمؤمنين، لأن المؤمنين ابتلاهم الله بالكفار فارتفعت درجاتهم. فإذا لا يوجد في تقدير الله شر محض أبدا. ثم لعلنا نكتفي بهذا القدر، لأن الباقي على ذا 6 دقائق، نقف على الإرادة الكونية الدرس الثالث، نأخذه في الغد إن شاء الله. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.